أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في التحسين والتقبيح العقليين والشرعيين، وقد عرفنا أن القائلين بكونهما عقليين قد تنازعوا فيما بينهم وانتهوا إلى جملة من الأقوال. القول الأول أن حسن الأفعال وقبحها ذاتيان لها، فمقتضي الاتصاف بالحسن والقبح هو ذات الفعل، وهذا القول قد قدمناه وأوضحنا ما يرد عليه. القول الثاني وحاصله أن الأفعال خالية في نفسها من وصف الحسن والقبح، فهي بذاتها لا اقتضاء لها لا للحسن ولا للقبح، فالصدق إذا أخذ بمجرده وبمعزل عن أي عارض ينضم إليه، هذا الصدق بحيث لا يقتضي الحسن ولا يقتضي الاتصاف بالقبح، أو فقل لا يقتضي الممدوحية ولا يقتضي المذمومية، وإنما تتصف الأفعال بالحسن والقبح باعتبار صفات لازمة للفعل لا تنفك عنه. فالصدق بما هو ليس فيه اقتضاء للاتصاف بأي من الوصفين، ولكن يتصف الصدق بالحسن باعتبار واسطة، هذه الواسطة تعد من الصفات اللازمة للفعل التي لا تنفك عنه. ولذلك نجد أننا نحكم على الصدق دائما بالحسن، لا لأن ذات الفعل بما هي اقتضت الحسن، فالذي اقتضى الحسن هو وصف خارج عن الفعل، غير أنه لازم له، واللازم من مقولة العرض وليس من مقولة الذاتية. فاتصاف الصدق بالحسن اتصاف لا ينفك، لا لأن نفس الفعل اقتضت الاتصاف كما في القول الأول، بل الذي اقتضى الاتصاف هو واسطة خارجة عن حقيقة الفعل، غير أنها لازمة لماهيته لزوما لا ينفك. فهذا القول وإن كان يفترق عن القول الأول في أن القول الأول يقول بعدم وجود الواسطة، فالحسن ذاتي لفعله، وهذا القول يفترض وجود الواسطة، فهما وإن افترقا في أن أحدهما ينفي الواسطة والآخر يثبتها، غير أن أصحاب هذا القول الذين يثبتون الواسطة قد جعلوها لازمة للماهية، لازمة لموضوع القضية، لازمة للفعل، واللازم لا ينفك. ولذلك إذا تأملنا في كلمات القوم نجد أن هذا القول يمكن عده وجها ثانيا من وجوه القول بالذاتية. إذن القول الأول ذات الصدق بما هي هي تقتضي الممدوحية والمذمومية. القول الثاني أن ذات الصدق إذا أخذت بمفردها فلا اقتضاء لها لشيء، ولكن هناك عارض يعرض على الفعل ويلازمه لزوما لا ينفك، وهذا اللازم أو هذه الواسطة هي التي تقتضي الاتصال. وهذا القول أغرب من سابقه، وذلك لأن الفعل الواحد نراه يتصف باعتبار بالحسن، وباعتبار آخر يتصف بالقبح كالضرب إهانة، حيث يتصف بالقبح، وكالضرب تأديبا حيث إنه يتصف بالحسن. ومقتضى هذا القول أن الاعتبارات المصححة للاتصاف، أو فقل الوسائط التي تقتضي الاتصاف، هي من اللوازم التي لا تنفك. فلو كان مصحح الاتصاف لازما لا ينفك للازم أن يجتمع في الفعل الواحد لازمان متضادان، وذلك لأن الضرب إنما يتصف بالحسن إذا كان بداع التأديب، فالتأديب هو الواسطة التي اقتضت اتصاف الضرب بالحسن، فيلزم أن يكون من لوازم الضرب، واللازم لا ينفك عن ملزومه. ونفس هذا الضرب إذا كان بداعي الإهانة فإنه يتصف بالقبح، فيلزم حينئذ أن يكون مصحح الاتصاف وهي الإهانة من اللوازم، فيلزم أن يكون أمران متضادان وهما الإهانة والتأديب من لوازم الشيء الواحد. فلجهة أن كليهما من لوازمه فلا بد أن يجتمعا معه، ولجهة أنهما متضادان متنافرا فلا يجامع أحدهما الآخر. ومن هنا فلا يصح أن نرتكب أن الواسطة من اللوازم التي لا تنفك عن الفعل. نعم يصح أن نقول إن نفس الفعل لا يقتضي بذاته حسنا ولا قبحا، ومعنى ذلك أننا نحتاج إلى واسطة لكي تصحح الاتصاف، إلا أن اشتراط كون هذه الواسطة من اللوازم الذاتية أمر في غاية الفساد. والآن شيئا فشيئا سوف يتبين الوجه في هذه القيود الزائدة التي اشترطوها. الأول قال هي ذاتية حتى يهرب من محظور السؤال عن سبب وعن السر في تشكل هذه القضية، لأنك إذا قلت إن الضرب بذاته يقتضي الحسن والصدق بذاته يقتضي الحسن مثلا، إذن فهذه القضية لم يعد بالإمكان أن تسأل عنها بلما، إذن فقد انتهيت إلى قضية لا تتوقف على قضايا أصل. ثم لما وجدوا فسادا في هذا القول عدلوا عنه وغيروه إلى القول الثاني، فقالوا لا يوجد واسطة إلا أن هذه الواسطة من اللوازم الذاتية، وكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، إذن فلا تسألنا بعد ذلك عن عن السر في السر وراء هذه القضية. جيد. القول الثالث وحاصله التفصيل بين اتصاف الفعل بالحسن وبين اتصافه بالقبح. بدعوى أن اتصاف الفعل بالحسن نابع من ذات الفعل، من غير الاحتياج إلى ضميمة، كما هو مفاد القول الأول. وأما اتصاف الفعل بالقبح فيكون بسبب عروض الأوصاف المقتضية لذلك. بعبارة ثانية، إن الحسن ذاتي للفعل، فكلما لوحظ الفعل بمفرده فإن ذاته تقتضي الحسن، وأما اتصافه بالقبح فيكون بالواسطة ويكون عرض ويكون القبح عرضيا للفعل. ومستند هذا القول بالتفصيل أن الأفعال لما كانت أمورا وجودية فلا بد تكون خيرا محضا، باعتبار أن الشرور والقبائح أمور عدمية، فكل فعل ما دام فعلا فهو أمر وجودي، وكل أمر وجودي فهو خير مطلق لمكان صدوره عن الكمال المطلق. وأما الشرور والقبائح فإنها ترجع حقيقة إلى الأمور العدمية، فالأفعال لكونها أمورا وجودية فلا بد تكون خيرا محضا، ومعنى ذلك أنها بما هي هي تتصف بالحسن. نعم، يلزم من تزاحم هذه الأفعال المستلزم للإنعدام والنقص اتصاف بعضها حينئذ بالقبح، لأن هذه الأفعال إذا أخذ كل منها لوحده فهو خير، ولكن عندما تتزاحم هذه الأفعال وهذه الكمالات مع كونها محدودة فيلزم من وقوع التزاحم أن ينال بعضها حظا من النقص، فتنشأ حينئذ المذمومية وينشأ القبح. وذلك لأن الفعل عند مزاحمته بفعل آخر يكون قد لوحظ بضميمة الآخر إليه، ولذلك يقال إن اتصاف هذا الفعل بالقبح إنما هو بلحاظ مزاحمته مع فعل آخر ينشأ عن هذا التزاحم نقص في أحدهما. فكل فعل إذا أخذ لوحده فإن ذاته هي التي تتصف بالحسن، فالحسن ذاتي للفعل ومحمول عليه من صميمه، وبخلاف القبح فإنه عرضي ومحمول عليه بالضميمة بعد أن يتزاحم وجود فعل خير مع وجود فعل خير آخر. وهذا القول هو كما ترون هو خلط حقيقة بين الحسن بمعنى الوجود وبين الحسن بمعنى الممدوحية واستحقاق الثواب، وهذا من تطبيق الحسن الفلسفي على الحسن العملي. ونحن عندما نقول إن كل وجود فهو خير لا نريد من الخير ما يستحق فاعله الثواب، وإنما نريد جهة كمالية ما. فهو خلط بين الحسن بمعنى الممدوحية وبين الحسن بمعنى الخيرية. القول الرابع والأخير، طبعا الأقوال عند علمائنا أكثر من أربعة، ولكن كل الأقوال الأخرى يجب أن ترجع حقيقة إلى هذا القول الرابع. القول الرابع وحاصله أن الأفعال في نفسها خالية من اقتضاء الوصف بالحسن والقبح، وإذا كان ذات الموضوع لا يقتضي المحمول فلا يعرض ذلك المحمول ولا يثبت لموضوعه إلا بعد أن يكون هناك مقتض للاتصاف، لأن الموضوع لما كانت ذاته لا تقتضي الحسن فهذا يعني أن الحسن ممكن الوجود بالنسبة إلى الفعل، وكل ممكن فلا ينوجد إلا بعد أن يجب، أو فقل كل ممكن يحتاج إلى علة وليست علته نفس الفعل، إذ الفرض أن الفعل لا اقتضاء له لذلك المحمول، فلا بد أن يكون هناك واسطة هي التي اقتضت اتصاف المحمول أو اقتضت اتصاف الموضوع به بمحموله. القول الرابع أن الأفعال في نفسها خالية من اقتضاء الوصف بالحسن وبالقبح، وإنما تتصف بهما باعتبار الأوصاف العارضة والوجوه الداعية إلى إيقاعها. نعم، لما كان مقتضي الاتصاف هي تلك الصفات العارضة لا نفس الفعل الذي عرضته تلك الأوصاف، فلا بد أن تنتهي تلك الصفات إلى صفة يكون الحسن ذاتيا لها، والدعوى أنها هي صفة العدل، وإلى صفة أخرى يكون القبح ذاتيا لها وهذه هي صفة الظلم، وإلا لزم التسلسل إلى ما لا نهاية. وذلك لأننا الآن مثلا في قولنا الضرب قبيح، فلك أن تسأل لما كان الضرب قبيح، إذ الفرض أن القبح ليس من ذاتيات الضرب والشيء الذي لا يعلل إنما هو الذاتي، فلك أن تسأل لما كان الضرب قبيحا، فيقع الجواب لأن الضرب كان هاهنا ضرب إهانة، وهذا عبارة ثانية عن قولنا لأن الإهانة قبيحة، فلك أن تعيد السؤال مرة ثانية وتسأل ولما كانت الإهانة قبيحة، إذ الفرض أن القبح ليس من ذاتيات الإهانة أيضا، وهكذا يلزم أن يتكرر السؤال إلى ما لا نهاية، إلا أن نفترض أن هناك صفة في نهاية المطاف يكون الحسن ذاتيا لها وصفة أخرى يكون القبح ذاتيا حتى ينقطع السؤال، وإلا يلزم التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا تنعقد القضية من أساسها، لأن التسلسل في الجنبة العليا محالة. إذن القول الرابع يرى أن نفس الفعل لا تقتضي لا اتصافا لا بالحسن ولا بالقبح. نعم، يتصف الفعل بالحسن والقبح بسبب وصف عارض عليه هو الذي اقتضى الحسن والقبح حقيقة، ولكن اقتضاء هذه الصفة للحسن والقبح قد لا يكون ذاتيا، بل يرجع إلى اتصاف صفة أخرى كذلك بالحسن والقبح، ولكن لا بد أن ننتهي إلى صفة يكون الحسن من ذاتيات أو إلى صفة يكون القبح ذاتيا لها حتى ينقطع السؤال، وإلا تسلسل الأمر إلى ما لا نهاية، أو فقل يلزم حينئذ أن ينوجد ما بالعرض من دون وجود ما بالذات. ومن هنا ذهب العلماء إلى تحديد هاتين الصفتين اللتين يكون الحسن ذاتيا لأحدها والقبح ذاتيا للآخر، وقد انتهوا إلى قضيتين جعلوهما عمدة قضايا العقل العملي. فقالوا إن أول قضايا العقل العملي قولنا العدل حسن، وقولنا كذلك الظلم قبيح. وتأملوا جيدا، العدل والظلم ليس من مقولة الأفعال، وإنما هما من مقولة الأوصاف التي تنتزع من الأفعال، بخلاف الضرب وبخلاف الكذب وبخلاف الصدق، فإنها أفعال تستلزم إعمال الجوارح، بخلاف العدل فهو وصف ينتزع من هذه الأفعال. فقالوا إن اتصاف أي فعل بالحسن إنما هو بسبب عروض وصف العدل عليه، إما عروضا مباشرا أو عروضا بالواسطة، كما في التأديب، التأديب يرجع إلى العدل إلى آخره. واتصاف الفعل بالقبح إنما يكون لأجل عروض عنوان الظلم عليه. ولذلك نجد أن الصدق المهلك للمؤمن قد اتصف بالقبح، وذلك لأن عنوان الإهلاك يندرج تحت عنوان الظلم، وهذا بخلاف الكذب المنجي للمؤمن، فهو حسن لاندراجه تحت عنوان العدل ومفهومه، وبخلاف كذب القاتل للتخلص من العقاب. الآن لقائل أن يقول إذا كان الكذب دائما، إذا كان الكذب إنما ينشأ حسنه من عروض المصلحة، فلكل كاذب في كذبه مصلحة، ولو كانت تلك المصلحة عائدة على نفسه، كمن قتل شخصا ثم سئل عن كونه القاتل فأجاب بالنافي لئلا يعرض نفسه إلى الإهلاك، ومن الواضح أن كل إنسان يسعى إلى البقاء ويصارع من أجل البقاء، فكذبه ها هنا لا إشكال في أنه يؤدي مصلحة ما. نعم، كذب القاتل للتخلص من العقاب وإن كان لأجل دفع مفسدة عظيمة عائدة على النفس وموجبة لزوالها، ولكن دفع هذه المفسدة عن النفس مما يستلزم إلقاءها على الغير بغير حق، فيقع الظلم على الغير، ولذلك كان الكذب في مثل هذه الموارد قبيحا لرجوعه إلى عنوان الظلم. فالقاتل عندما يكذب وإن كان بذلك يدفع مصلحة، يدفع مفسدة عن نفسه ويحقق مصلحة، إلا أن اتصاف الفعل بالحسن والقبح ليس بسبب المصالح والمفاسد، وإنما هو بسبب عروض عنوان الظلم أو عنوان العادل. والقاتل عندما يدفع التهمة عن نفسه بالكذب فلا بد أنه قد ألقى تلك التهمة على الغير، وإلقاء التهمة على الغير ظلم لذلك الغير، فاتصف فعله بالقبح لاندراجه تحت عنوان الظلم. ومن الواضح أن كل من العدل والظلم من سنخ الصفات وليس من سنخ الأفعال. وقد ظهر من ذلك أن النتيجة التي انتهى إليها علماؤنا هي أنه لا يسأل عن سبب حسن العدل ولا عن سبب قبح الظلم، لأن الحسن والقبح ذاتيان لهاتين الصفتين، فهما يقولان، فعلماؤنا يقولون بالذاتية، ولكن بالذاتية بالنسبة إلى خصوص صفتي العدل والظلم، ويقولون إن سائر الأفعال تتصف بالحسن والقبح باختلاف الاعتبارات والعوارض والصفات والوجوه. ولكن علماءنا عندما تأملوا في هاتين القضيتين وجدوا أن حال هاتين القضيتين وهما العدل حسن والظلم قبيح ليس كحال أوليات العقل النظري. قضية العدل حسن ليست على وزان واحد مع قولنا أن قيضان لا يجتمعان. بعبارة ثانية، أوليات العقل النظري قاعدة مبدأ التناقض، قضية يكون محمولها منتزعا من نفس مفهوم موضوعها، فنفس تصور النقيضين يستبطن وصف عدم الاجتماع. ولذلك ليس لنا هناك أن نسأل عن السبب في ثبوت المحمول لموضوعه لكونه نابعا من صميمه، ولكن قولنا العدل حسن ليس على هذا الوزان. فإننا مهما تأملنا في مفهوم العدل سوف لا نجده يستبطن مفهوم الحسن. بأي معنى؟ لا بمعنى الكمال والنقص. يستبطن مفهوم الحسن بمعنى الكمال والنقص، ولكنه لا يستبطن مفهوم الحسن بمعنى الممدوحية وبمعنى استحقاق الثواب. ومن هنا فيشكل الأمر في أن نجعل هذه القضية من القضايا الأولية، لأن محمولها ليس منتزعا من مفهوم موضوع، فلا يصح عدها من البديهيات ولا يصح عدها من النظريات أيضا، لوضوح أن هذه القضية لا يمكن إرجاعها إلى مبدأ استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما. بعبارة ثانية، العلماء لما وجدوا أن هذه القضية لا ينتزع محمولها من نفس مفهوم موضوعها أخرجوها عن كونها بديهية، ولما وجدوا أن الحسن ذاتي للعدل وإلا وجب أن نتسلسل إلى صفة يكون الحسن ذاتيا له، إذن فلا يمكن أن تكون من القضايا النظرية أيضا. وإذا لم تكن بديهية ولا نظرية فلا تكون من الإدراكات الحقيقية، لأن ما يكون إدراكا حقيقيا يجب أن يكون له واقع وما بإزاه، فيجب أن يرجع إلى أساس العلم البشري وهو مبدأ التناقض، ويجب أن يخضع لهذا القانون لأن هذا القانون حاكم على جميع الإدراكات الحقيقية. ولذلك ذهب جلهم إلى ارتكاب كون هذه القضايا اعتبارية. ومعنى أن تكون هذه القضايا قضية حسن العدل وقبح الظلم اعتبارية أنها تخضع في صوابيتها وخطائها إلى اعتبار المعتبر، فالذي أوجب حسن العدل هو اعتبار المعتبر لحسنه، والذي أوجب قبحه هو اعتبار المعتبر كذلك. ثم المعتبر قد يكون هو الشارع، وهذا مرجعه إلى القول بالتحسين والتقبيح الشرعيين. ولذلك التفت الأشاعرة إلى هذه النقطة، رجع قولهم، فلها مبرر موضوعي. وإن قلنا إن المعتبر أحد آخر غير الشارع فهم العقلاء، وهذا مرجعه إلى أن هذه القضايا إنما اكتسبت صوابيتها من اتفاق العقلاء على ذلك. ولذلك فيلزمنا حينئذ أن نكون من القائلين بالتحسين والتقبيح العقلائيين لا العقليين، لأن العقلاء بما هم عقلاء اتفقوا على هذه القضية. ولذلك نجد أن العلماء انقسموا إلى قسمين هنا، لما تعذر عليهم إرجاع هذه القضايا إلى كونها بديهية ولا إلى كونها نظرية، أنكروا كونها قضايا حقيقية، لأن كل إدراك حقيقي فلا بد أن يخضع إلى قانون إلى قانون اجتماع النقيضين وارتفاعهما، إلى مبدأ التناقض، لأنه قوام الفكر البشري، قوام الإدراكات الحقيقية. ولذلك نجد أن المحقق الأصفهاني قدس سره في شرحه على الكفاية يذكر برهانا بحسب ما صرح على أن قضايا الحسن والقبح لا يمكن أن تكون قضايا عقلية ولا يمكن أن تكون إدراكات حقيقية. وحاصل برهانه أن القضايا اليقينية كما تقدم في المنطق ستة، وهي الأوليات، وهذه التي ينتزع محمولها من نفس مفهوم موضوعها. ومن الواضح أن الحسن لا ينتزع من مفهوم العقل، والحسيات، ومن الواضح أن هذه القضايا ليست محسوسة، والتجريبيات فرع الحس وهذه ليست محسوسة فلا تكون مجرا للتجريبيات أيضا، والمتواترات والفطريات، ولا أعرف نسيت السادسة ربما الحدسيات. قال ومن الواضح أن هذه القضية ليست من جميعها، وإذا كانت القضية اليقينية منحصرة بهذه الستة فيلزم من نفي جميع أقسامها انتفاء المقسم، لأن المقسم وإن كان أعم من الأقسام إلا أنه إنما ينوجد في ضمن واحد منها، فنفي جميع الأقسام موجب لنفي المقسم، فلا تكون القضية يقينية، إذن فهي من القضايا الاعتبارية ولا يمكن أن يكون معتبرها الشارع لما بينا من فساد التقبيح والتحسين الشرعيين، إذن فوجب أن يكون المعتبر لها هم العقلاء. فقالوا إذن هي قضية تخضع لاتفاق قوامها اتفاق العقلاء. ولذلك تعرف القضية المشهورة بأنها القضية التي لا واقع لها وراء اتفاق العقلاء، فواقعيتها إنما تنشأ من الاتفاق، ولو أن الاتفاق يتغير بعد ذلك فسوف تتغير الواقعية وتزول بزوالها، كما هو شأن كل إدراك اعتباري. الآن الصلاة ووجوب الصلاة هذه من الأحكام الاعتبارية لأنها خاضعة لاعتبار المعتبر، العقل مهما تمخض في التفكير وفي البحث عن حال الصلاة سوف لا يدرك وجوب هذه الأفعال لولا أن الشارع هو الذي جاء بالوجوب، ولو أن الشارع غير هذا الوجوب لانتفت واقعية وجوبه، لأن الأمر الاعتباري له واقعية في أفق الاعتبار، يعني ما دام الاعتبار موجودا فواقعيته ناشئة من طول الاعتبار، ولكن تزول واقعيته بزوال الاعتبار. وقد أشرنا في الدرس السابق إلى أن ارتكاب أن هذه القضايا تندرج تحت المشهورات يوجب جملة من المحاذير والمشاكل العلمية، أساسها وأهمها في بحثنا أن مبحث العدل حينئذ سوف يكون من أوله إلى آخره، يعني بأصله وبفروعه المترتبة عليه من ضرورة اللطف وبعث الأنبياء وإرسال الأئمة إلى آخره والعصمة وغير ذلك، كل هذه الأبحاث سوف تكون مبتنية على قضايا هي من المشهورات، أي على قضايا غير يقينية، والنتيجة تتبع أخس مقدماتها، فسوف لا تكون نتيجة من هذا الباب بنتيجة برهانية. وما لا يكون برهانيا لا يكون يقينيا. طبعا عند المنطق الأرسطي ما لا يكون برهانيا لا يكون يقينيا، أو فقل ما لا يكون برهانيا لا يكون يقينيا مضاعفا، يعني اليقين الأرسطي اليقين المزدوج. وما لا يكون يقينا مضاعفا فدائما يقبل طروق الشك، حتى اليقين الذاتي الذي صرحه السيد الشيخ قدس السر هذا يقين يقبل الشك، وعجيب كيف يقين ويقبل الشك، هذا يأتي فيه في محله. ولذلك وجب البحث عن عملية إخراج لهذه المعضلة، وسوف لا نتناول كثيرا من النظريات المطروحة في ذلك، يكفينا أن نتناول ما هو التحقيق في المسألة وحاصله، أن قضايا العقل العملي هي كقضايا العقل النظري في أنها تنقسم إلى بديهيات ونظريات. يعني التحقيق أن يقال إن العقل العملي هو كالعقل النظري في أن مدركاته تنقسم إلى قسمين، إلى مدرك بديهي وإلى مدرك نظري، فكما أن العقل النظري تنقسم مدركاته إلى قسمين، إلى أوليات يعني بديهيات كمبدأ اجتماع النقيضين أو كمبدأ تخلف المعلول عن علته، وإلى قضايا نظرية وهي كل القضايا التي ترجع وتستند إلى هاتين القضيتين، كذلك نحن نقول إن العقل العملي شو يعني؟ يعني مدركات العقل العملي، يعني قلنا الفرق بين العقل النظري والعقل العملي في المدرك لا في المدرك، كذلك مدركات العقل العملي هي على قسمين، قسم أول وهو المدركات العملية البديهية، وهما قضيتان العدل حسن والظلم قبيح، وإلى مدركات عملية نظرية، وهذه لا بد أن ترجع جميعا إلى المدركات العملية البديهية كما رأينا في الأمثلة، حيث أرجعنا كل مثال يتصف الفعل فيه بالحسن والقبح إلى واحدة من قضيتين، إما حسن العدل وإما قبح الظلم. إلى هنا لم نأتي بشيء جديد حقيقة، ولكن المناط في أوليات العقل النظري يعني بداهات العقل النظري تغاير أو يغاير المناط في تشكل أوليات العقل العملي. يعني شوف الآن في العقل النظري المناط واضح، القضايا النظرية ترجع إلى القضايا البديهية وصولا وانتهاء إلى مبدأ التناقض، وقضية مبدأ التناقض أو تخلف المعلول عن علته نجد أن المحمولة ينتزع فيها من نفس مفهوم موضوعها، فالمناط في أوليات العقل النظري أن المحمولة ينتزع من نفس مفهوم الموضوع، فالإثنينية تولد من رحم الآحادية، ولذلك لا إشكال. ولكن في أوليات العقل العملي يعني حسن العدل وقبح الظلم المناط مختلف، فنقول أن قضايا العقل العملي هي على حد قضايا العقل النظري في انقسامها إلى أولية ونظرية، وفي لزوم رجوع النظري منها إلى الأولي. غاية الأمر أن أوليات العقل العملي، من أين تنشأ قيمتها المعرفية؟ تستند في قيمتها المعرفية إلى أوليات العقل النظري، بخلاف أوليات العقل النظري لا تستند في معرفيتها إلى شيء. فأوليات العقل العملي يعني حسن العدل وقبح الظلم، تستند في قيمتها المعرفية إلى أوليات العقل النظري، يعني إلى مبدأ التناقض. فبين العالمين علاقة طولية لا علاقة، لا علاقة عرضية، حتى كأن أوليات العقل النظري لا ربط لها بأوليات العقل العملي، ونظريات العقل النظري لا ربط لها بنظريات العقل العملي. لا، عندنا عالمان في طول بعضهما البعض. الأول التفت، فيه فضاء علوي هو أوليات العقل النظري، وفضاء سفلي هو نظريات العقل النظري، تمام. والنظر يرجع والسفل يرجع دائما إلى العلو. وعندنا مدركات العقل العملي وهو أيضا فضاءان. فضاء علوي هو أوليات العقل العملي، وفضاء سفلي وهو نظريات العقل العملي، يعني الصدق والصدق حسن، الكذب قبيح إلى آخره. والسفل يرجع إلى العلو أيضا، ولكن التفت، العلوي من العالم الثاني يرجع في تشكله ويستند في قيمته المعرفية إلى العلوي من العالم الأول. إلى الآن كل هذا دعوة وشعر ورسوم، ولذلك نحتاج إلى الدليل. بيان ذلك أن للعقل العملي قضيتين أوليتين، هما حسن العدل وقبح الظلم. طيب، لما كانت هاتان القضيتان أوليتين؟ ذلك لأن العدل إذا رجعنا إلى مفهومه نجد أنه عبارة عن إعطاء ذي الحق حقه، هذا هو تعريف العدل. والظلم إذا حللنا مفهومه فهو عبارة عن سلب ذي الحق حقه، فهما يفترضان الاعتقاد بوجود حق لصاحبه في رتبة سابقة. لأنك عندما تريد أن تعدل فأنت تريد أن تعطي صاحب الحق حقه، فلا بد أنك تعتقد في رتبة سابقة بأنه صاحب حق. وكذلك عندما تريد أن تظلم فالظلم سلب ذي الحق حقه، فهو يستبطن الاعتقاد أيضا بوجود حق لصاحبه، وإنما تريد أنت أن تسلبه له. عندما لا تكون معتقدا بالحق لا يسمى ذلك ظلما كما سيأتي، يسمى جهلا. فالظلم لما كان عبارة عن سلب ذي الحق حقه، والعدل إعطاء ذي الحق حقه كذلك، فهما يستبطنان ويفترضان الاعتقاد بوجود حق لصاحبه. وحينئذ فتعلق الإرادة بسلب ذلك الحق مع العلم بكونه حقا، يعني الفرض تسلب ذا الحق حقه وأنت تعتقد بأن له، حتى تكون ظالم. الآن قد تأخذ حقا لأحد وأنت لا تعرف أنه حق له، هذا لا يقال له ظلم وإنما يقال له جاهل. الآن أنا إذا وجدت ورقة هنا وظننت أنها ليست لأحد وأخذتها، ثم اتفق أن كانت لك، فأنا أخذتها بجهالتي ولا أعد ظالما متقصدا لك، أستحق عقابا عقاب الظالم. فكل من العدل والحسن يستبطنان الاعتقاد بوجود حق لصاحبه في رتبة سابقة. وحينئذ تعال إلى الظلم، الظلم سلب ذي الحق حقه، فنقول ستعلق الإرادة بسلب ذلك الحق مع العلم بكونه حقا، حتى يكون ظلما، يكون طلبا للجمع بين النقيضين. تعلق الإرادة بسلب هذا الحق شو يعني؟ يعني بأن لا تكون ذا حقا حينئذ، أن أفقدك حقك مع علمي بأنك على حق وبأن هذا الأمر من حقيقة، هو طلب للجمع بين النقيضين. طيب ليش طلب للجمع بين النقيضين؟ لأنه من جهة أنه يريد أن يسلبك الحق، فهو طالب لإيجاد واقع لنقيض ما يعتقده، ويعتقد أن لك حقا ويريد أن يسلبك إياه، وعندما يسلبك الحق فيريد أن يوجد واقعا لنقيض ما يعتقده. ومن جهة ثانية فإن معنى اعتقاده بنقيض مطلوبه أن لذلك النقيض واقعا كذلك. التفت، هو لجهة أنه يريد أن يسلبك الحق فيريد أن يوجد واقعا لخلاف ما يعتقده، ولجهة أنه يعتقد أن لك حقا فهو يعتقد أن للنقيض واقعا. وحينئذ فهو مع طلب إيجاد واقعية لمطلوبه، إما يريد رفع واقعية نقيضه فيلزمه زوال الاعتقاد وقد فرض موجودا فيجتمع النقيضان، أو لا يريد رفعه فهو طالب لإيجاد واقعين متناقضين. تعال لنشرح ذلك شيئا فشيئا حتى يتضح. التفت، الظالم هو الذي يريد أن يسلبك حقك مع علمه بأنك على حق، فهو من جهة أنه يريد أن يسلب الحق فيريد أن يوجد واقعا لأي شيء لنقيض ما يعتقده، ولجهة أنه يعتقد بنقيض مطلوبه فهذا يعني أن للنقيض أيضا واقعا عنده، فهو يؤمن بأن هناك واقعا لحقك ويريد أن يوجد واقعا مخالفا له. وحينئذ فهو عندما يطلب أن يوجد هذا الواقع المخالف، إما يريد أن يرفع الواقع الذي اعتقد به فيلزمه أن يكون قد زال اعتقاده، والفرض أنه لا زال مؤمنا بذلك الاعتقاد. لم يتضح ذلك، سوف نشرح بمثال. التفت، لنفترض الآن أنه كان لك حق في هذا الكتاب، تمام؟ وأنا أعرف أن لك حقا في هذا الكتاب وأن هذا الكتاب أنت صاحبه، وأريد أن أسلبك ذلك الحق، تمام؟ وقد عرفنا أن الظلم لا يتأتى إلا مع الاعتقاد بوجود الحق في رتبة سابقة، تمام؟ فأنا لجهتي من جهة أعتقد بأن هذا الكتاب من حقك، يعني الواقع يقر بأن هذا الكتاب لك، ولجهة الثانية أنا أريد أن أسلبك ذلك الحق، يعني أريد أن أوجد واقعا مغايرا لهذا الواقع الذي أعتقده، أريد أن أوجد واقعا لا يكون هذا الكتاب في تصرفك. حينئذ يقال أنا عندما أريد أن أوجد هذا الواقع الذي لا يكون الكتاب في تصرفك، إما أريد أن أوجد هذا الواقع، إما أريد أن أرفع واقعية نقيضه، يعني أريد أن أرفع أن يكون هذا الكتاب في تصرفك، ومعنى أن أرفع واقعية نقيضه أن يزول اعتقادي بأن هذا الكتاب لك، ولكنني فرضت معتقدا بأن هذا الكتاب بأن هذا الكتاب لك، فيلزم حينئذ اجتماع النقيضين، هو الاعتقاد بأن لك كتابا والاعتقاد بأن ليس لك كتاب. أو لا أريد رفع ذلك الواقع، أنا أقر بالواقع الأول وأريد أن أوجد واقعا مغايرا، فهو طلب لإيجاد واقعين متناقضين، فقد اجتمع النقيضان على كل تقدير. ولذلك يقال إن الذي يريد أن يسلب الحق، شوف مع الاعتقاد بأنه حق، شو يعني الاعتقاد بأنه حق؟ يعني يعتقد بأن هناك واقعية لهذا الحق، وأنا أريد أن أوجد واقعية مغايرة. الآن عندما أريد أن أوجد الواقعية المغايرة، إما أريد أن أحافظ على الواقعية الأولى، فأنا فأطلب إيجاد واقعين متغايرين، أو لا أريد الحفاظ على الواقعية الأولى، أريد أن ألغي هذه الواقعية. وإذا ألغيت هذه الواقعية فأنا يجب حينئذ أن يزول اعتقادي بأن لك حق، ولكننا فرضنا أن له اعتقاد بهذا الحق. ولذلك إن سلب الحق مع الاعتقاد بكونه حقا هو طلب للجمع بين النقيضين. الآن ننتقل إلى مقدمة أخرى، وطلب الجمع بين النقيضين مما لا ينبغي أن يصدر وأن يقع من العاقل. ليش؟ لتنافيه مع الجنبة النظرية والبداهات المرتكزة عنده، وذلك لأن طلب الجمع بين النقيضين من الفاعل المختار يستبطن الاعتقاد ولو بطريقة غير واعية بإمكان الجمع، لأن الطلب من الفاعل المختار إنما يكون في مظنة حصول مطلوبه، لا تطلب إلا إذا كان طلبك في مظنة تحصيل المطلوب. فطلب الجمع بين النقيضين، شوف نفس طلب الجمع بين النقيضين يستبطن ولو بطريقة غير واعية وغير ملتفتة، يستبطن الاعتقاد بإمكان الجمع، ولكن الجمع ممتنع وجهة الإمكان تنافي جهة الامتناع، فيجتمع النقيضان. ويلزم من قضاء العقل بضرورة عدم إيقاع هذا الطلب ذم القاصد إليه عند العقلاء بوصفهم عقلاء يحتكمون إلى مبدأ اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما إلى آخره، إذ يكون هذا حينئذ خروجا عن العقلانية وجنوحا إلى السفسطة، وهو معنى قبح الظلم. وكذا يلزم مدح من لا يقصد إليه، يعني مدح من لا يقصد إلى سلب ذي الحق حقه، وهذا معنى حسن العدل، وسوف يأتي توضيح ذلك فيما بعد. ولكن خلاصة التفت ما نريده، إن قضية حسن العدل وقبح الظلم لا تحتكم بنفسها، لا ترجع، لا يمكن تحليلها حتى نرجع إلى قضية استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاعهما، ولكن معرفيتها أو قيمتها المعرفية تنشأ وتستند إلى القيمة المعرفية لأوليات العقل النظري، لأن الظلم سلب ذي الحق حقه، فلا بد أن نكون معتقدين بثبوت حق لا، وإلا لم يكن ذلك ظلما، وإن كان مذموما، ولكن يكون مذموما لجهة كونه جهلا على ما سوف نشرح فيما بعد. فسلب ذي الحق حقه إنما يكون مع الاعتقاد بثبوت حق لصاحبه. ولذلك عندما أريد أن أسلبك حقك مع اعتقادي بأن لك حقا، أنا حقيقة أكون طالبا للجمع بين النقيضين، لأنه من جهة أنني أعتقد بأن لك حقا فأنا أعرف أن حقك ثابت في الواقع، ولجهة أنني أريد أن أسلبك ذلك الحق فأنا أريد أن أوجد واقعا مغايرا لذلك الواقع الذي أعتقد به، وحينئذ أنا في طلبي لإيجاد ذلك الواقع المغاير، إما أريد أن أرفع الواقع الأول أو لا أريد أن أرفعه. فإن لم أكن مريدا لرفع الواقع المغاير وأريد أن أوجد واقعا مغايرا، فأنا طالب لإيجاد واقعين متغايرين، يعني متناقضين، يعني لا يجتمعان. ولجهة وإذا فرضت نفسي أنني أريد أن أوجد واقعا مغايرا التفت، وأريد أن أرفع الواقع الأول، ومعنى أن أرفع الواقع الأول أن يزول اعتقادي بثبوت ذلك الواقع أيضا، ولكنني فرضت معتقدا بأن لك حقا، فيلزم فرض وجود الاعتقاد وعدمه في آن واحد، وهذا أيضا تناقض. فتعلق الإرادة من الفاعل المختار بسلب ذي الحق حقه هو طلب للجمع بين المتناقضين، ولو على مستوى الاعتقاد وهذا يكفيني، وطلب الجمع بين النقيضين من الفاعل المختار يستبطن الاعتقاد ولو بطريقة غير ملتفتة، يعني لا يلتفت إلى أنهما متناقضان. والنفس كثيرا ما تتصارع مع نفسها وتتزاحم على أفعال هي متناقضة، وتوهم نفسها إمكان الجمع، وإن كان الجمع ممتنعا بأدنى التفات. ولذلك نقول طلب الجمع بين المتناقضين يستبطن بطريقة غير واعية الاعتقاد بإمكان اجتماعهما، والاعتقاد بإمكان اجتماع النقيضين خروج عن مقتضى العقلانية وجنوحا إلى السفسطة، لأن السفسطاء هو الذي يقول لا مانع أن يجتمع النقيض مع كونهما متناقضين، أما العقلاني فهو الذي يعترف بأن مبدأ الفكر البشر لابد حتى تكون من العقلانيين، حتى تكون من المذهب الواقعي، لابد أن تعترف بمبدأ مشترك حتى تجعله أساسا لإيقاع المنازعة، وهو مبدأ امتناع اجتماع النقيضين. ومن هنا فإن طلب الجمع بين النقيضين يستبطن القول بإمكان اجتماعهما، والقول بإمكان اجتماعهما ولو بطريقة واعية مما يقتضي الخروج عن مقتضى العقلانية. ولذلك عند العقلاء يجب أن يرجعوه إلى عقلانيته وأن يردوه عن السفسطة، وهذا معنى حسن العدل، هذا معنى الحسن، دعك من العدل، هذا معنى الحسن وهذا معنى القبح. وبهذا صار قولنا الصدق قبيح أو الصدق حسن بحيث مدرك عملي نظري يرجع إلى مدرك عملي أولي، وهو قضية حسن العدل وقضية قبح الظلم. ولكن هذه القضايا الأولية للعقل العملي ليست ذاتية بمعنى أنها تنشأ الإثنينية فيها من رحم الآحادية، يعني ليس تكثر الموضوع ومحمول بحيث ينشأان من شيء واحد، وإنما تستند في قيمتها المعرفية إلى شيء آخر، لا إلى النظريات ولا إلى البديهيات رجوعا مباشرا، وإنما تستند إلى أوليات العقل النظري، لأن أوليات العقل العملي يطلب الجمع بين النقيضين، وأوليات العقل النظري هي جمع النقيضين نفسيهما. فأوليات العقل النظري مبدأ التناقض، مبدأ اجتماع النقيضين، وهذا واضح. أوليات العقل العملي مبدأ طلب الجمع بين النقيضين، وطلب الجمع بين النقيضين كما عرفنا يؤول إلى إمكان إلى الاعتقاد بإمكان الجمع، والاعتقاد بإمكان الجمع يعني أننا جعلنا هذا المبدأ في خانة الإمكان، والحال أنه في خانة الامتناع، وجهة الإمكان تنافي جهة الامتناع، فقد آلت جميع قضايا الحسن والقبح حينئذ في حسنها إلى أنها لا تؤدي إلى طلب الجمع بين النقيضين الذي يستلزم اجتماع النقيضين، أو الذي يستلزم مش اجتماعهما، يستلزم القول بإمكان اجتماعهما، والقول بإمكانهما ينافي القول باستحالتهما فقد اجتمع النقيضان، تمام؟ وكافة القضايا العملية التي تتصف بالقبح، فلأن مرجعها إلى طلب الجمع بين النقيضين الذي يستبطن مبدأ أو الذي يستبطن القول بإمكان اجتماعهما الذي يستلزم اجتماع النقيضين حقيقة ولو على مستوى الاعتقاد. وبهذا صارت القضايا العملية قضايا واقعية لأنها تستند إلى مبدأ التناقض، ولكن لا استنادا مباشرا وإنما استنادا بالواسطة، وهذه الواسطة هي التي جعلناها أوليات العقل العملي. الآن نحن نقول العدل حسن والظلم قبيح، لا، هو بالدقة طلب اجتماع النقيضين محال. هذه الفكرة، طلب اجتماع النقيضين قبيح وهكذا ينبغي. ليش قبيح؟ لأنه خروج عن العقلانية. ليش؟ لأنه إنكار لمبدأ التناقض الأول. فصار العقل النظري له أوليات ونظريات، وللعقل العملي أوليات ونظريات. ونظريات العقل النظري يعني الفضاء السفلي للمدركات النظرية ترجع إلى أوليات العقل النظري، وكذلك الفضاء السفلي للعقل العملي ترجع نظرياته فيه إلى الأوليات، إلى حسن العدل وقبح الظلم، أو فقل إلى طلب اجتماع النقيضين. ولكن أوليات العقل العملي لا ينشأ المحمول فيها من رحم الموضوع، لا تنشأ الإثنينية فيها من رحم الآحادية، تمام، وإنما تستند قيمتها المعرفية إلى الفضاء العلوي للعالم الأسبق وهو العقل النظري أو أوليات العقل النظري أو مبدأ اجتماع النقيضين. وقد ظهر من ذلك أن القضايا العملية وإن كانت من سنخ الطلب والسلب، طلب إعطاء ذا الحق حقه وسلب الحق عن صاحبه، إلا أنه يمكن إرجاعها إلى العقل النظري رجوعا بالواسطة، ولكن يلزم أن تصحح القيمة المعرفية للعقل العملي حينئذ، فتكون قضاياه قضايا حقيقية ولها ما بإزاء لاحتكامها إلى مبدأ الفكر البشري والإدراك الحقيقي وهو مبدأ التناقض. ويلزم حينئذ أن يكون الحسن والقبح اللاحقان للأفعال لاحقا لها بنحو مطلق وثابت، وهذا هو القول بثبات عالم الأخلاق، جيد، في مقابل الذين ذهبوا إلى نسبية الأخلاق، وهذا أيضا يأتي توضيحه فيما بعد. تتمة البحث، طبعا لم ننتهي من البحث، لأننا إلى الآن شوف ماذا نقول، الظلم سلب ذي الحق حقه، من الذي يحدد الحق في رتبة سابقة؟ نعم، الظلم يتوقف على الاعتقاد بوجود حق في رتبة سابقة، الآن من الذي يحدد الحق في الرتبة السابقة؟ تمام، والعدل إعطاء ذي الحق حقه، سلمنا أن العدل أو أن حسن العدل من هذه الجهة هو أمر عقلي، ولكن من الذي يحدد لنا الحق في رتبة سابقة؟ يعني حتى يحكم العقل بأن هذا الأمر طلب للجمع بين النقيضين أو ليس طلبا للجمع بين النقيضين هو موقوف على الاعتقاد بوجود حق، والاعتقاد بوجود حق هو موقوف على تحديد ذلك الحق في رتبة سابقة، الآن من الذي يحدد الحق في الرتبة السابقة؟ هذا يأتي توضيحه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.